الرسالة التالية تأتيكم من كنيسة بروك هيلز من تعليم الدكتور ديفيد بلات. تعالوا نفتح سوا الأعمال من البداية. عبارة إظهار الكلمة ظهرت قدامنا من كام سنة لما كنا بندرس كلمة الله مع بعض، وكان الراعي بيقدم لنا سلسلة عن معنى التلمذة، وظهرت العبارة دي إظهار الكلمة. معناها إيه؟ ببساطة معناها إنك تظهر الخلاص في حياتك الشخصية. أنا متأكد إننا لو عملنا امتحان النهاردة عن مكونات التلمذة وقلتلكوا جاوبوا على السؤال ده، هتكتبوها على طول: شارك، اعلن، علم، واخدم. كلكوا هتجيبوا درجات عالية لأن هي دي حقيقتكوا. أنا شايف قدامي مجموعة من الناس اللي بتحقق حاجات كبيرة. الرب يبارككوا. أنا عارفكوا كويس وبشكر الرب على نعمة المسيح اللي فيكوا، لكن عايزين نشوف معنى الكلام ده كويس. عايز أقولكوا هركز على إيه النهاردة. عايز أركز على الموضوع ده علشان أنا وإنتوا معرضين إننا نخدع نفسنا. إحنا معرضين نخدع نفسنا وما نفهمش المعنى الحقيقي لإظهار الكلمة. أنا وإنت عندنا نقط عامية، وده لأننا بنخلي محور حياتنا هو نقط الراحة. حياتنا بيبقى مركزها كياننا اللي بنحميه زي المدرعة. أقصد بالكلام ده إن غالبا حياتنا بتبقى مبنية على حاجات مختلفة، إما حياتنا وإحنا صغيرين في بيت أهلنا، أو الثقافة السائدة، أو اللي بنعتقد إن الناس شايفاه فينا أو متوقعينه مننا. في أنماط في حياتنا مبنية على حياتنا قبل ما نعرف المسيح، لكن كلمة الله بتقول لنا غير كده. كلمة الله بتدينا علاج لحياتنا. على طول بفتكر العبرانيين 4: لأن كلمة الله حية وفعالة وأمضى من كل سيف ذي حدين وخارقة إلى مفرق النفس والروح والمفاصل والمخاخ ومميزة أفكار القلب ونياته. لما نطبق كلمة الله في حياتنا صح، نلاقيها بتخترقنا حتى للعظام. هتخترق العجل المقدس اللي في حياتنا والهياكل اللي بنيناها من أنماط حياتنا السابقة. كلمة الله هتعالجنا لو طبقناها صح. شوفوا عايزين نعمل ايه. انا مش عايز نخدع نفسنا، ومش عايزين نكون بنرد باجابات نموذجية وخلاص عن معنى اظهار الكلمة، لكن عايزين نسمع كلمة الله بتقول لنا ايه. احنا بقالنا مدة بنتأمل في سفر الاعمال، وممكن حد يقول: ياه، ما احنا قرينا سفر الاعمال، لسه هنقراه تاني. اعرف اخ بيقرأ العهد الجديد كله كل 30 يوم. مفيش مشاكل اننا نعيد، هنستفيد اكتر. طيب تعالوا نشوف يعني إيه إظهار الكلمة. تعالوا نشوف الأعمال 1:4-5. افتح كتابك وتعالى نبتدي من أول السفر. الأعمال 1:4: وفيما هو مجتمع معهم، أو نقدر نقول وهو بيأكل معاهم، أوصاهم أن لا يبرحوا من أورشليم، بل ينتظروا موعد الآب الذي سمعتموه مني، لأن يوحنا، يقصد هنا يوحنا المعمدان، عمد بالماء، وأما أنتم فستتعمدون بالروح القدس ليس بعد هذه الأيام بكثير. بصوا إيه الفكرة. لوقا هنا بيقدم جزء مقتطع من محادثة حصلت قبل كده. إحنا مش عارفين في كام ساعة ولا كام يوم بين 5 و6، هنتكلم عن الموضوع ده بعد شوية. تخيل بس معايا الموقف ده. يسوع قال لتلاميذه إنهم يستنوا، وكأن حد داس على زرار التوقف في دماغهم. قال لهم يستنوا، فاستنوا لغاية الوقت اللي حددوا المسيح. الفكرة هي إن يسوع قال لهم استنوا هنا، في حاجة لازم تحصل الأول. علشان أقرب لكم الفكرة، الأباء اللي هنا مش بتبقى ساعات نفسك يكون عندك زرار توقف لأولادك؟ وقف هنا، استنى دقيقة. أو وانت رايح تطلع حاجة من الفرن أو من التلاجة، أو حتى وانت رايح الحمام، يا سلام لو الحاجة دي تقف كده، استني استني. يسوع عمل حاجة زي كده مع التلاميذ. بنعمل كده ليه؟ ليه بنبقى عايزين ندوس على زرار التوقف بتاع ولادنا؟ أقول لكم ليه بنبقى عايزين ندوس على زرار التوقف. لأن نظرتك أنت أفضل من نظرتهم. أنت عارف أكتر ما هم عارفين. أنت باصص على قدام، بتقول لنفسك عواقب العمل ده لو ما استنتوش مش هتبقى كويسة، علشان كده استنى عندك. المسيح قال للناس دول استنوا لغاية ما أقول لكم، لما تشوفوا قوتي. طيب تعالوا نقرأ من 6-10. كان بيقول لهم أنا هغير كل حاجة. 6: أما هم المجتمعون فسألوه: يا رب، هل في هذا الوقت ترد الملك إلى إسرائيل؟ فقال لهم: ليس لكم أن تعرفوا الأزمنة والأوقات التي جعلها الآب في سلطانه، لكنكم ستنالون قوة متى حل الروح القدس عليكم، وتكونون لي شهودا في أورشليم وفي كل اليهودية والسامرة وإلى أقصى الأرض. تعالوا نكمل عدد 9. ولما قال هذا ارتفع وهم ينظرون، وأخذته سحابة عن أعينهم، وفيما كانوا يشخصون إلى السماء وهو منطلق، إذا رجلان قد وقفا بهم بلباس أبيض وقالا: أيها الرجال الجليليون، ما بالكم واقفين تنظرون إلى السماء؟ إن يسوع هذا الذي ارتفع عنكم إلى السماء سيأتي هكذا كما رأيتموه منطلقا إلى السماء. الموضوع ده كان صدمة بالنسبة لهم. عارفين هما بيفكروا كده ليه؟ كانوا بيفكروا في المملكة الأرضية لأنهم كانوا بيفكروا زي ما احنا بنفكر. الناموس والأنبياء كل ده كان بيتكلم عن مملكة، وهم كانوا يهود عايشين في فلسطين. ليه لأ؟ ما هو ده هو المفروض يحصل. ده اللي بيقوله الناموس، ده اللي بيقوله الأنبياء، احنا مستنيين مملكة، وحسوا انهم مؤهلين يشاركوا في الموضوع ده. احنا بنفكر زي ما هم فكروا. يسوع راح زق كل الكلام ده على جنب، قال لهم ما معناه ببساطة: بصوا، كل حاجة هتتغير، وهدف حياتكو كله هيبقى انكو تقولوا للناس عني، حياتكو لازم تشهد بقوة عني. ده اللي يسوع قاله لهم. علشان كده قبل ما نبتدي ونشوف كلمة الله، لازم نشوف تحركه الأول بطرق عجيبة. أولا شوفوا صعوده لأعلى. ابن الله المقام صعد للسماء، وهو دلوقتي جالس عن يمين الله الآب. حتى كلمة سحابة هنا بتشير للمجد. هو مش بس المسيح المقام، لكن كمان الرب المسيح اللي صعد، هو ده اللي شافوه. الناس دول حسوا انهم لوحدهم، كانوا فاتحين بقهم. دي الحالة اللي قدامنا، وفي حاجات كتير ممكن نقولها هنا، لكن عايزكوا تشوفوا كم نقطة. منها مجد المسيح الأبدي يتطلب نظرة مندهشة على الأرض. بداية إظهار الكلمة بيجي من عند الله نفسه. لازم تكون رغبة الله هي الأول قبل رغبتنا إحنا. في مشهد صعود الرب في المجد، المشهد ده أخذ كل انتباههم، كانوا مقصورين بالمشهد. والنهاردة إذا كنا مستنيين نظهر كلمة الله في حياتنا، مش هينفع نظهر الكلمة إلا إذا كان الرب أثر قلوبنا. الكلام ده مش ممكن يحصل من قوتنا الذاتية. مجد المسيح الأبدي يتطلب نظرة مندهشة على الأرض. مش صدفة أبداً إن صعود الرب حصل قبل ما يختاروا الرسول اللي بدل يهوذا. صعود الرب كان قبل سكيب الروح القدس، وده اللي هنشوفه بعد شوية. الصعود حصل الأول، لازم نشوف مجد الله. من غير صعود المسيح ما عندناش حاجة، ما عندناش أي سبب، ما عندناش أي حق، ما عندناش حاجة تخلينا نظهر الكلمة لو ما كانش صعود المسيح بيأسر قلوبنا. ده اللي عايز أركز عليه النهاردة. عايز أقول لكم خلوا بالكم، خلي بالك يا كنيسة، اوعوا تكونوا حياتكم مبنية على اللي انتوا عايزينه. بتيجي رسائل كتير جدا كل أسبوع، سواء على الإيميل أو على الفيسبوك، وكلها فرص خدمة سواء لينا ككنيسة أو ليا كفرد. أغلبها بيقول لي اشترك في حاجة، كل ده هيستنفذ قوتك. بتوع الإعلانات عرفوا يوصلوا للكنيسة العصرية، وهم عارفين هيلاقوا الفلوس فين، وكأن عمل الله هو حزب سياسي الناس تدخل فيه أو أنشطة صيفية. الكلام ده غلط. أنا شايف إن عندنا مشكلة في نظرتنا القليلة للرب. خلوا نظرتنا للرب تكون نظرة أبدية. صعود المسيح هو اللي جهز المشهد لكل الحاجات الحلوة اللي بعد كده. أي فكرة هنفكر فيها، أي حاجة نعملها، أي حاجة هتبدأ بكرة أو النهاردة، ما ينفعش نعمل أي حاجة غير إننا نشوف مجد المسيح قبل كل شيء. سبب ده هو إن مشيئة الله تعمل دائما من أجل رفعة المسيح. إحنا بنقع في الفخ ده كتير. في الكنيسة الحديثة بنقع كتير في الفخ ده. أقصد إننا لو ما أخدناش بالنا هنعمل نسختنا إحنا من يعني إيه نظهر الكلمة. إحنا غالبا بنحب نظهر نفسنا. نسختنا من إظهار الكلمة بيبقى معناها إننا عايزين نظهر نفسنا. الناس اللي في أعمال واحد كانوا واقفين وبيسألوا السؤال اللي كل الناس بيسألوه: أنا هستفيد إيه؟ مش عايزين نعمل نفسنا أحسن منهم، لأنهم كانوا بيقولوا: يا يسوع، إحنا مكاننا إيه في الخطة الكبيرة بتاعتك؟ عامل لي مكان كويس؟ البحث عن المكانة مال الخدمة. حاجة غريبة، كلنا عيانين بالذاتية، ولو ما خليناش الكلمة وصعود المسيح يغيروا فينا هنعمل نسختنا الشخصية من الحياة العملية ومش هتبقى زي اللي في الكتاب المقدس. مفيش أي علاقة خالص بين إنك تنكر نفسك وإنك تدور على مصلحتك. ده تعليم من التعليم الأساسية في الحياة المسيحية، ينفع نسيبه؟ في خطورة كبيرة لما الواحد يدور على الشهرة في المجتمع المسيحي. عايزكوا تصلوا علشان الكنيسة هنا، علشان القادة، وتصلوا علشان بعض، علشان نبقى تلاميذ أفضل في السر أكتر من العلن. وخلوا بالكوا إن الناس هتتكلم عليكوا، حتى وسط جماعة المؤمنين، وده نتيجة لعمل كلمة الله في جماعة المؤمنين هنا، هيبقى في كلام. خلوا بالكوا إن الناس عينيها عليكوا. أنا بلف في أماكن كتير، الناس عينيها عليكوا، وده بيجي معاه حاجات كويسة، وكمان بيجي معاه النقد. أنا عارف إنكم يمكن ما تصدقوش الكلام ده، لكن أحياناً بسمع نقد عليكم. أنا ساعات بسمع نقد حتى على ناس مننا بيطبقوا تعاليم الإنجيل زي العائلات اللي بتتبنى أطفال. دول بيعملوا كده علشان يلفتوا النظر. وده كلام بيضحكني. أنا لو عايز ألفت الانتباه في طرق كتير غير كده. في طرق مش مكلفة بالشكل ده ولا بتسبب مشاكل بالشكل ده غير إني أتبنى طفل وأكون بتمم تعاليم الإنجيل. حبيت بس أقول لكم الكلام ده. طيب لو لفت الانتباه هو نتيجة لعمل كلمة الله فينا يبقى مجدا للرب. خلوا الانتباه يكون موجود لكن لرفعة المسيح. واضح أن مشيئة الله تعمل دائما من أجل رفعة كلمة الله، هي دي الطرق. لكن اختبر سكيب الله لأسفل، اختبر سكيبه لأسفل وصعوده لأعلى. عايز تشوف العظمة، ركز على الضعفاء. عايز تختبر الحياة، بطل تفكر في المباني اللي في حياتك. خدمة المسيح دايما متجهة للخارج ولأسفل. حلول الروح القدس على كنيسة العهد الجديد واتجاهنا في الخدمة للخارج ولأسفل كلها أمور هي محاكاة للنموذج اللي الرب ورهولنا. احنا بنحاكي النموذج اللي الرب أظهره وأعلنه بحياته قدام التلاميذ. لو بصينا على الفقرة الكتابية اللي في الأعمال 1-8 نلاقي يسوع بيكلمهم عن القوة اللي هتيجي عليهم فيكونوا شهود. كلمة تشهد أو شهود مذكورة في العهد الجديد 38 مرة، وأكيد الشهادة أمر شفهي. الشهود بيشهدوا بالكلام، لكن لو فكرتوا معايا أول حاجة المحامي بيعملها في المحكمة إنه يهاجم مصداقية الشهود، هيسكب حياته فيهم، هو ده اللي هيعمله. طيب هل الحياة متفقة مع الكلام؟ لو قضيت 8 شهور من السنة اللي فاتت في الجزء الأول من السفر ده زي ما عملنا إحنا، هتلاقي إننا ناس غير أمناء. لو بقوتنا لوحدنا إحنا ما عندناش مصداقية. في الواقع إحنا حتى ما ينفعش حد يصدقنا. ممكن أقدم لكم مئات الألاف من الأمثلة، إحنا حتى ما ينفعش حد يصدقنا. في الواقع مكتوب في روميا في العهد الجديد إننا أغبياء وملناش عهد ولا محبة ولا رحمة، ورغم إننا عارفين وصايا الله وعارفين قوانين الله وإن اللي بيعمل الحاجات دي مستحق الموت، إحنا مش بس بنعمل كده لكن إحنا كمان بنشجع اللي بيعمل كده. بتعبير آخر، إحنا مش بس بنعمل الغلط، إحنا كمان بنهلل للناس اللي بيعملوا الغلط. هي دي شخصيتنا. إيه رأيكم لو الكلام ده اتقال عن حد في المحكمة؟ علشان كده يسوع كان لازم يسكب محبته فيهم. يسوع المسيح ليه كل المصداقية، وهنا الأعمال 1-8 مهم بالنسبة لنا. هو اللي ليه كل المصداقية، هو اللي الناس لازم تشوفه. كان بيقول لهم هتقابلوا قوة لما حياتي تملى حياتكو. الله بيغطسنا فالله، هو ده معنى المعمودية. مكتوب في الأعمال 1-8 أنا هخليكوا تتعمدوا بيا. الله بيخلينا نغطس فالله. عارفين ليه؟ لأنه عايز حياتنا تبقى شبه المسيح، لأن لو شهادتي وشهادتك مبنية على مصداقيتي ومصداقيتك مش هينفع، مش هنعرف نظهر الكلمة بمصداقية. المصداقية مبنية على شخصية المسيح. اسمعوا واتشمان ني قال إيه. ده أخ صيني مات سنة 72 في السجن بسبب إيمانه. اسمعوا قال إيه. هدفه، يقصد هنا الروح القدس، هو أن يرى المسيح عاملا في المؤمنين، فلا يكون الأمر مجرد أن يعمل الإنسان أمورا معينة أو يقول أمورا معينة، بل أن يكون هو شخصا معينا، أن يكون هو ما يعظ به. يريد الكثيرون أن يعظوا بما ليس فيهم، لكن على المدى الطويل ما نحن فيه وليس ما نقوله أو ما نفعله هو ما يهم الله، ويتجلى الفرق هنا في تكوين المسيح داخلنا. حقا كل ما علينا أن نفعله هو أن نقرأ المزيد، وسنجد أنه لا يوجد أي نبذة مكتوبة نقدمها في الحياة، لا توجد عينات مجانية نقدمها في الخدمات، حياتنا هي تلك العينة المجانية، لا يوجد إلا أشخاص يقول عنهم الله سأستخدم هؤلاء ليعلنوا مجدي لأعلن بهم الخلاص. لما نقرأ أكتر، وأتمنى تكونوا عملتوا كده، هتلاقوا إن الكلام ده مش هيحصل لو فضلنا قاعدين في مكاننا، ما اعتقدش إن حاجة هتحصل. مش هيحصل تغيير طول ما احنا متمسكين بساعة واحدة نيجي فيها الكنيسة مرة في الأسبوع. في الواقع لما هنظهر كلمة الله بالطريقة اللي ورها لنا المسيح، مش هنبقى عاملين زي أعضاء الكنيسة المحترمين في نظر الناس. ممكن ما يقولوش علينا إننا أعضاء كنيسة محترمين أصلاً. أنت ممكن تتخلى عن مكانتك الطبقية علشان تظهر فيك حياة المسيح. تعالوا نشوف حاجة تانية كمان. شفنا الأول التحرك الأولي من جانب المسيح، تعالوا دلوقتي نشوف استجابتنا اللي فيها قوة وإحنا بنفتح كلمة الله. تعالوا نروح الأعمال 20. ما ينفعش نسيب تفاعلات الحياة. الراعي كلمنا عن الفقرة الكتابية دي من فترة قريبة. الأعمال 20:17، ومن ميليتوس أرسل إلى أفسس واستدعى قصوص الكنيسة. بعد كده عدد 18، فلما جاءوا إليه قال لهم: أنتم تعلمون من أول يوم دخلت آسيا كيف كنت معكم كل الزمان أخدم الرب بكل تواضع ودموع كثيرة وبتجارب أصابتني بمكايد اليهود، كيف لم أؤخر شيئا من الفوائد إلا وأخبرتكم وعلمتكم به جهرا وفي كل بيت شاهدا لليهود واليونانيين بالتوبة إلى الله والإيمان الذي بربنا يسوع المسيح. بولس هنا كان بيحكي قصة حياته في الكام سنة دول، ما كانش عايش في عزلة لكنها حياة مع المؤمنين الآخرين، كان قاعد معاهم حوالي 3 سنين. اسمعوا الكلمات المستخدمة هنا: تواضع ودموع كثيرة. في ناس ممكن يبكوا قدام ناس تانيين. لو احنا أمناء فعلا في الكلام ده، فاحنا عندنا مشكلة كبيرة ونقص في اشتراك المؤمنين في حياة بعض، مفيش دموع بتنسكب علشان الآخرين. كانوا عارفينه كويس وأكيد كانوا بيشجعوه، أكيد بولس كان بيتكلم قدام الناس، لكن مكتوب كمان إنه كان بيتكلم معاهم في البيوت، كان في محادثة، لكن كان في حاجة تاني، الله كان بيتكلم في حياة بولس وكأنه اللوحة البيضة اللي الإنجيل مكتوب عليها. هو ده اللي بيحصل لما ندخل الإنجيل في البيت. لما ندخل الإنجيل بيوتنا هنلاقي إن الموضوع محتاج صلاة، الموضوع هيحتاج مواهب الروح القدس بصورة أكبر، لأننا هنتعامل مع مشاكل ومحاور الناس عايزين يحطوها في حياتنا. وبالنسبة لتفعيل الإنجيل في حياتنا، أحسن كلام أوصف به الموضوع ده هو: الإنجيل موضوع صعب. كل النظريات البشرية البراقة هتترمي من الشباك لما نبدأ النموذج ده في حياتنا، مش هنبقى عايزين أكتر من ثقة في الروح القدس وفي كلمة الله. إظهار الكلمة بيبان لما نقف مع بعض في المشاكل. عايز تعلن كلمة الله في حياتك؟ أقف جنب أخوك وأختك وسط المشاكل. المجتمع بتاعك أو الناس اللي من نفس مستواك الاجتماعي ممكن يكونوا عارفين عنوانك، ممكن يكونوا عارفين أنت ساكن فين، لكن في مجموعة صغيرة من الناس اللي حواليك هم اللي عارفين إيه اللي عندك في التلاجة، لأنهم فتحوها قبل كده، لأنهم جم عندك ووقفوا في المطبخ بتاع بيتك قبل كده. عارف هم ليه موجودين عندك في البيت؟ علشان عايزين يشوفوا الله. وريهولهم الرب سكب حياته فيك. ليه مش قادر توريهم الرب في بيتك زي ما بتوريهولهم هنا؟ أيوة، بولس كان بيكلمهم زي ما أنا بتكلم معاكو، لكنه كمان كان بيكلمهم في البيوت. قلنا إن الإنجيل موضوع صعب، وكمان الإنجيل تجربة بنعيشها مع بعض. أنت ما تخلصتش على حسابي وأنا ما تخلصتش على حسابك، ولا إحنا اتخلصنا على حساب أصحابنا، لكن كلمة مع بعض هنا كلمة محورية. تعالوا نشوف الأعمال 1:2. تعالوا نرجع لبداية سفر الأعمال. في الأعمال 1:2 أوصى بالروح القدس الرسل الذين اختارهم. هم هو ده الضمير اللي عايزين نركز عليه، هم. الأعمال 1:4، وفيما هم مجتمع معهم عدد 6، أما هم عدد 9 وهم ينظرون، عدد 10 وفيما كانوا يشخصون، عدد 21 الرجال الذين اجتمعوا معنا. كلها كلمات في صيغة الجمع. الأعمال 2-1 كان الجميع معا بنفس واحدة. مش معقول يكون 120 واحد قعدوا يلفوا العالم. الأقرب للإحتمال إنهم كانوا 12 واحد اتبعوا المسيح، وكان في ناس أكتر تبعوهم وشافوا أثر حياته في حياتهم. الإنجيل هو خبرة بنعيشها مع بعض، وفي كلام مع بعض ونظر مع بعض. كانوا يشخصون إلى السماء وفي صلاة مع بعض. تعالوا نروح الأعمال 4-23. إحنا هنا بعد أول مرة اتقبض فيها على التلاميذ في سفر الأعمال لما أفرجوا عن بطرس ويوحنا. مكتوب في الأعمال 4-23 أتيا إلى رفقائهما وأخبراهم بكل ما قاله لهما رؤساء الكهنة والشيوخ، فلما سمعوا رفعوا بنفس واحدة صوتا إلى الله، وبعدين طلعت الصلاة. تعالوا نروح لعدد 29 والآن يا رب انظر إلى تهديداتهم وامنح عبيدك أن يتكلموا بكلامك بكل مجاهرة بمد يدك للشفاء، ولتجرى آيات وعجائب باسم فتاك القدوس يسوع. ولما صلوا تزعزع المكان الذي كانوا مجتمعين فيه وامتلأ الجميع. الصلاة مع بعض واضحة هنا، لكن كانوا كمان بيسافروا مع بعض. وبقوا بصوا على الشواهد دي، اكتبوهم بس دلوقتي. بطرس ويوحنا راحوا السامرة في الأعمال 8. بطرس راح يافا مع أشخاص ما نعرفش أسمائهم في الأعمال 10 لما كيرنيليوس اتخلص. بولس وبرنابا في الأعمال 13. بولس وسيلا وتيميثاوس في الأعمال 16. تقدر هنا تحط اسمك واسم مؤمن تاني معاك. هو ده أسلوب الإرساليات العالمية. ليه؟ لأنك هتظهر الكلمة في حياتك للناس اللي هتروح لهم مشي ولا طيران ولا بالسفينة ولا بأي حاجة. اظهر الكلمة للناس اللي معاك في الرحلة. علشان كده الإنجيل هو خبرة بنعملها مع بعض. من كم سنة في أول تجربة تبني لينا لما رحنا أوكرانيا، كان ليا أنا ومراتي امتياز يكون معانا في الرحلة أخ وأخت من الكنيسة هنا. شيء جميل يبقى معاك أخ وأخت من الكنيسة، لكن في أوقات بتبقى محرجة شوية برضو. كنا بنحاول نبعت صور لأهلنا لأنهم كانوا مجننيننا وعلى طول بيقولوا ابعتوا لنا صور، عايزين نشوف إيه اللي بيحصل عندكم. في الشقة الصغيرة اللي كنا مشتركين فيها كانت الإنترنت بطيئة قوي، ما كناش قادرين نبعت صور. فقلنا نروح الإنترنت كافيه اللي في آخر الشارع. وصلنا المكان، بس الإنترنت كافيه مش زي الإنترنت كافيه اللي عندنا هنا. كان حاجة عاملة زي مكتب بريد وقهوة وفي مشروبات زي البيرة ورا. هو ده الانترنت كافيه بتاعهم. كان المساعد بتاعنا هناك حذرنا وقال لنا لسه سقوط الشيوعية ما وصلش من ألمانيا لأوكرانيا قوي، فبلاش تبقوا أمريكان ساذجين وماشيين في الشارع. وصلنا المكان وما كانش فيه غير راجل أوكراني واحد. كنا حوالي نص الليل، فدخل صاحبي وقعد يجمع لغته وقال للراجل بالأوكراني احنا أمريكان. فالراجل الأوكراني رد علينا بالإنجليزي وقال لنا ما أنا عارف، أول ما دخلتوا من الباب عرفتكوا. كان موقف محرج قوي. بعد كده مخاطرة تحت قيادة الروح القدس. تعالوا نشوف الأعمال 9. حافظوا على مكانكم هنا وما تقروش على طول، لأننا قرينا المكان ده قبل كده. فهقولكوا عن الأخ حنانيا. عمرنا ما سمعنا عنه قبل الأعمال 9-19، ولا سمعنا عنه تاني إلا في الأعمال 22 لما بولس حكى قصة خلاصه. اتعرضت حياة حنانيا للخطر علشان ينطلق فكر وحياة بولس الرسول. هي دي المخاطرة تحت قيادة الروح القدس. عايز تفهم الموضوع أكتر؟ بص للموقف من منظور بولس الفريسي العظيم ده. كان قاعد يصلي، كان مستني أخ ما يعرفوش يجي يصلي له. والحاجة العجيبة إن حنانيا ما أظهرش كلمة الله بالتعليم أو حتى إنه اتكلم في كنيسته عنها. مفيش أي حاجة بتقول لنا إنه حكى الموضوع للكنيسة في دمشق. كنيسة دمشق كانت شغالة كويس قوي، بس ما أخدش رأيهم حتى. تخيل نفسك بتتمم مشيئة الله من غير ما تقول للناس بصوا أنا هعمل إيه النهاردة علشان الإنجيل. ده اللي هو عمله. أخ مش مشهور اسمه حنانيا أظهر كلمة الله حرفيا. جيل بولس وقال له يا أخ بولس، المسيح بعتني علشان أصلي لك وأحط إيدي عليك لأنه عايز يعمل بيك أمور عظيمة. في حاجة مش بناخد بالنا منها هنا.
صحيح حنانيا راح لأنه كان عارف إن دي مشيئة الله، لكن كمان كان عارف إنه ممكن يفقد حياته. هي دي المخاطرة تحت قيادة الروح القدس. ممكن المسيح يعمل فينا في جماعة المؤمنين هنا إننا نسلك سلوك شجاع مع الناس اللي حوالينا؟ شفنا المخاطرة تحت قيادة الروح القدس، وكمان في مشاركة مضحية. انتوا عارفين الفقرة اللي في الأعمال 4:32، وكان لجمهور الذين آمنوا قلب واحد ونفس واحدة، ولم يكن أحد يقول إن شيئا من أمواله له، بل كان عندهم كل شيء مشتركا. وبقوة عظيمة كان الرسل يؤدون الشهادة بقيامة الرب يسوع، ونعمة عظيمة كانت على جميعهم، إذ لم يكن فيهم أحد محتاجا، لأن كل الذين كانوا أصحاب حقول أو بيوت كانوا يبيعونها ويأتون بأثمان المبيعات ويضعونها عند أرجل الرسل، فكان يوزع على كل أحد كما يكون له احتياج. من طرق إظهار الكلمة المشاركة المضحية. وعايز أقولك حاجة قبل ما تقول ده عايزنا نحول كل حاجة لفلوس، قبل ما تقول كده عايزك تفكر معايا دقيقة واحدة، إيه هي الإمكانيات اللي عندك؟ ممكن حد يقول أكبر إمكانياتي هي البيت اللي أنا ساكن فيه، مع إنه في ظل الاقتصاد الحالي بتاعنا ممكن يكون من أكبر العوائق. ليه ما يكونش هو أول وأكبر وسيلة للإنجيل؟ ليه ما يكونش هو أول وأكبر وسيلة تظهر بيها الكلمة؟ عايز تظهر الكلمة فعلا؟ هل أنت مستعد تفتح بيتك؟ إحنا بنبقى مستعدين نفتح بيتنا لوقت قليل، لكن ليه ما يكونش الوقت طويل؟ أقدر أقول لكم أني أعرف ناس من جماعة المؤمنين هنا فاتحين بيوتهم لوقت طويل علشان ناس تانيين يعيشوا معاهم فيه. ده اختبار حقيقي للتلمذة، افتح بيتك وشارك بيه مع الناس. عايز أديكم مثل توضيحي. من كام سنة كان عندي أنا وزوجتي في الوقت ده 6 أطفال، وكنا بنصلي ونقول يا رب بارك حياتنا، استخدم الإنجيل من خلالنا وخليه يظهر في حياتنا. جي لمراتي تليفون وكان في طالب من بلد تانية وبيت عيلته راح وكان هيوصل هنا بعد كام يوم، فالست دي قالت لمراتي هل ممكن تستضيفوه؟ هو من أوكرانيا وده مش شيء غريب عليكوا في البيت. فلقيت ناس كتير جم عندنا البيت يوم السبت والحد علشان يجهزوا البدروم عندنا علشان يسمح باستضافة شخص تاني من بلد تاني عندنا في البيت لفترة. في كام واحد اتعور واتجرح لما كنا بنوضب البيت في الوقت ده علشان يكون إعلان عن الإنجيل. ده اللي حصل، أحكي لكم بسرعة اللي حصل بعد كده. خلونا نسميه OP. رحت أجيب OP من المطار، كان ده اليوم اللي هيوصل فيه الطالب ده اللي جاي من أوكرانيا يعيش معانا. عندنا 6 أولاد وما عندناش مكان زيادة، ودينا كمان جايبين طالب أجنبي يعيش عندنا، هنشوف إيه اللي هيحصل. أخدت البيت وكان الإنجليزي بتاعه حلو، قعدنا وجبت له كوكاكولا. طيب، أحوالنا مش هي الأمر المهم، لكن استخدام المسيح لأحوالنا هو الأمر متناهي الأهمية. تعالوا نجري أكتر في أحداث القصة. كان OP لسه موجود معانا، وجت ليلة حل الواجب في بيتنا. كان عندنا 6 أطفال وطالب أجنبي وما كناش عارفين نتحرك كويس. كنت تعبان في حل واجبات الحساب لأن الأولاد كانوا في مراحل مختلفة في التعليم. ابتدينا نضايق شوية لأني أنا ومراتي مضايقين الحركة في المكان، كل ما واحد فينا يقوم من مكانه. ابتدينا نضايق أكتر لأننا مش عارفين نرد على كل واحد ونعمل له اللي هو عايزه. ووصلت لنقطة غليان، وهنا جات لي فكرة، إيه اللي أنا بعمله ده؟ 6 أطفال وطالب أجنبي، وابتدى عقلي يلف بسرعة. ابتديت أتخيل الأباء وهم قاعدين قدام التلفزيون، ممكن يكون فيهم ناس قاعدين يقروا في هدوء. في اللحظة دي قلت لنفسي يا ريتني كنت قاعد في هدوء بعمل زيهم، أو قاعد قدام الكمبيوتر شوية، أو قاعد بخطط للمعاش وإزاي أقضيه على البحر. في اللحظة اللي الفكرة دي جت في بالي على طول لقيت فكرة تانية مضادة ليها في عقلي. الصوت ده قال لي يا كريس، ممكن تنهي حياتك وعندك أكوام من الفلوس، وممكن تنهي حياتك وعندك أكوام من الناس. الفكرة التانية أحسن بكتير طبعا، على أساس كلمة الله الفكرة التانية أحسن. عايز أجري الأحداث بسرعة تاني قبل ما نتنقل للنقطة اللي جاية. OP عرف المسيح لأنه شاف خدمة الإنجيل بصورة عملية. أنا فاكر كلامه ليا بعد كده، أساليب بسيطة بدافع الخلاص. سمعتوني قبل كده أنا والراعي بنتكلم عن جورج مولر، كان في منطقة بروسيا في ألمانيا، اتنقل لإنجلترا وكرز للمئات هناك. قبل ما جورج مولر يبقى مؤمن كان خاطي فاجر، كان خاطي مشهور بخطيته وما تخلصش في محاضرة بتقول كيف تصبح مسيحياً. أقول لكم تخلص إزاي، اسمعوا. في جامعة هل كان في حوالي 900 طالب لاهوت. الحاجة العجيبة إنه كان في مدرسة اللاهوت، وعايز أوريكوا إيه اللي خلاه يجي للمسيح. هسمعكوا اللي هو قاله بنفسه. كل الطلبة كان مسموح لهم يوعظوا، لكن مولر قال إنه ما كانش فيهم غير 9 بس هما اللي بيخافوا الرب، 1% بس. في مساء يوم سبت في منتصف نوفمبر 25 كنت أتمشى مع صديقي بيتا، وحين كنا راجعين قال إنه معتاد أن يذهب كل سبت مساء لبيت شخص مسيحي حيث يقام هناك اجتماع. بعد أن سألته عن هذا الاجتماع قال إنهم يقرؤون الكتاب المقدس ويرنمون ويصلون ويقرؤون عظة مكتوبة. ما أن سمعت ذلك حتى بدا الأمر وكأني وجدت شيئا كنت أبحث عنه. طلبت في الحال أن أذهب مع صديقي الذي لم يرحب على الفور أن أذهب معه، لأنه كان يعرف أني مستهتر، كان يظن أني لن أعجب باجتماع كهذا تتم ترجمته إلى لغة بروسيا. لم يكن يريد أن يجلب معه هذا الخاطئ، لكنه أخيرا وافق أن يأخذني معه. اسمعوا اللي قاله مولر عن الاجتماع ده. ذهبنا سويا في المساء ولم أعرف كيف يتصرف الإخوة وكم أنهم يفرحون برؤية خطاة مساكين مهما كانت خطاياهم، وهم يبدون اهتماما بأمور الله، فاعتذرت لهم أني جئت بدون سابق إنذار، فلقيت ردا لن أنساه من هذا الأخ العزيز. قال لي: تعال حينما تريد، بيتنا وقلوبنا مفتوحة لك. وبعد أن رنموا ترنيمة خروا على ركبهم، وقام أخ يدعى كايسر والذي أصبح فيما بعد مرسلا في إفريقيا بطلب بركة الرب على الاجتماع. جورج مولر بيقول: كان لهذا السجود أثر عميق علي، لأني لم أجد قبلا من يركع في الصلاة، ولا كنت أنا نفسي فعلت ذلك من قبل. ثم قرأ فصلا من عظة مكتوبة، حيث أنه لم يكن يسمح بإقامة اجتماعات منتظمة لتقديم كلمة الله في بروسيا إلا في تواجد قساوسة مرسومين، وفي الختام رنمنا ترنيمة أخرى ثم صلى صاحب البيت. الاجتماع ده كان ليه تأثير عميق على مولر. حين كنت راجعا للبيت قلت لصديقي بيتا: كل ما رأيناه في رحلتنا إلى سويسرا وكل ملذاتنا السابقة لا تقارن بهذه الليلة. لا أتذكر إن كنت سجدت على ركبتي حين رجعت للبيت، لكني أعرف هذا، نمت في سريري وأنا أشعر بسلام وسعادة. وهذا يبرهن أن الرب بدأ عمله بطرق شتى، بدأ عمل نعمته في. كانت هذه الليلة هي نقطة التحول في حياتي. هو ده إظهار الكلمة بالقلب المفتوح، الكلمة المفتوحة، الصلاة المفتوحة، والبيت المفتوح. إظهار الكلمة جاي من محبة المسيح المعلنة في دوائر الحياة العادية. الموضوع مش محتاج منبر، الموضوع مش محتاج جهاز بروجيكتور، الموضوع مش محتاج نروح مؤتمر غالي أو نروح بيت مؤتمرات برا المدينة، لكنه محتاج إنك تفتح حياتك وتبين الرجاء اللي فيك للناس. هو ده معنى إظهار الكلمة. الموضوع مش معقد، ما كانتش الكنيسة الأولى محتاجة تتأكد إن كل الأجواء مناسبة. في الواقع تعالوا نشوف المكتوب في الكتاب. الأجواء اللي كانوا فيها كانت كارثة، كان في حاجات رهيبة بتحصل، لكن الناس كانوا بيجوا للمسيح. تعالوا نروح للأعمال 4:13: فلما رأوا مجاهرة بطرس ويوحنا ووجدوا أنهما إنسانان عديم العلم وعاميان تعجبوا، فعرفوهما أنهما كانا مع يسوع. ولكن إذ نظروا الإنسان الذي شفي واقفا معهما لم يكن لهم شيء يناقضون به، فأمروهما أن يخرجا إلى خارج المجمع، وتآمروا فيما بينهم قائلين: ماذا نفعل بهذين الرجلين؟ لأنه ظاهر لجميع سكان أورشليم أن آية معلومة قد جرت بأيديهما. الراعي قال لنا الفقرة دي قبل كده، وشفنا الناس غير المتعلمين دول، وشفنا كمان القادة. الناس عايزين يشوفوا قوة روحية غير عادية، مش عايزين المدرسة اليهودية، مش عايزين كلام الكنائس، لكن عايزين سلطان روحي ثابت من خلال حياتهم وكلمتهم. مكتوب حتى إنهم تعجبوا، كانوا يبصوا على التلاميذ ويندهشوا. عايز تدهش أولادك؟ عايز تدهش زمايلك في الشغل؟ كرس حياتك للمسيح، كده هتعرف تدهش زمايلك في الشغل. اصحى قبل ما هم يصحوا، اطلب من الله يخلصهم. بطل تقول لهم يعملوا ايه مع الله، لكن وريهم عمل الله فيك. هو ده معنى اظهار الكلمة. اطلب نعمة من الله علشان ترد عليهم بلطف لما يقولوا عنك كلام غبي. اسهر اكتر منهم، اقرأ الكلمة، خلي الكلمة تشكل طريقة تعاملك معاهم. مكتوب هنا ان كان في دليل في حياة الناس دي. ممكن نصلي ونطلب حياة تكون مليانة أدلة على حياة الله فينا؟ عايزين كل واحد مننا يكون صورة للإنجيل في حياته. دايما بقول كده، ما ينفعش نقول أهلا بيكو في الكنيسة انضموا لاجتماعاتنا، لكن نقول أهلا بيكو في الكنيسة اتقابلوا معانا. أصلي إننا كلنا هنا نبقى كده. الناس اللي بيجوا جديد للكنيسة بيبقوا عايزين يشوفوا حياة، عشان كده هم عايزين يشوفوا حياتك. وهنا أقدر أقول لكم أهلا بيكو في خدمة المسيح. حياتك ليها تصميم خاص علشان تشاور على المسيح. أخيرا تعالوا نشوف اشتراكه المستمر. الله هيستخدم حياتكو وانتو عايشينها. اسمعوا المكتوب في الأعمال 26-15. اسمعوا المكتوب هنا، بولس بيحكي لنا مرة تاني قصة خلاصه. عدد 15، فقلت أنا من أنت يا سيد؟ فقال الرب أنا يسوع الذي أنت تضطهده، ولكن قم وقف على رجليك لأني لهذا ظهرت لك. خلوا بالكم من حاجة هنا، الرب ظهر لبولس لغرض. بصوا بيقول إيه بعد كده، لأني لهذا ظهرت لك لأن تخبك خادما وشاهدا. أهي الكلمة جت تاني، بما رأيت وبما سأظهر لك به منقذا إياك من الشعب ومن الأمم الذين أنا الآن أرسلك إليهم لتفتح عيونهم كي يرجعوا من ظلمات إلى نور ومن سلطان الشيطان إلى الله، حتى ينالوا بالإيمان بي غفران الخطايا ونصيبا مع المقدسين. الرب ظهر لبولس لغرض علشان يفتح عينيهم ويظهر لهم كلمة الله. ببساطة المسيح قال أنا هستخدمك باقي عمرك يا بولس إنك تظهر الكلمة، إنك تحكي قصة الخلاص، إنك في يوم من الأيام تزود عدد الناس اللي في السماء. الموضوع مش بس اللي حصل في حياة بولس، لكن كمان اللي كان لسه هيحصل. الرب ما اكتفاش باللي عمله في حياة بولس في الوقت ده. بصوا على عدد 22، مكتوب فإذ حصلت على معونة من الله بقيت إلى هذا اليوم شاهدا للصغير والكبير. دي لحظة من لحظات الأعمال 1-8. خليكوا فاكرين أنا هغطسكوا في الله علشان عايزكوا تعلنوا الله. هو ده معنى المعمودية، أنا هعمدكوا في الله في حياتك. أنا عايز الناس يشوفوا الله. وفي الموضوع ده بولس هنا بيقول أنا أخذت معونة من الله، وانت كمان تقدر تقول بثقة انت ليك معونة من الله. بصوا على المكتوب في عدد 24، هنا فستوس قال لبولس انت تجننت، انت خرفت خالص. فبولس قال له لا انا ما تجننتش، انا مش بخرف. بصوا على عدد 26، انه من جهة هذه الامور عالم الملك الذي اكلمه جهارا، إذ أنا لست أصدق أن يخفى عليه شيء من ذلك لأن هذا لم يفعل في زاوية. إنجيل المسيح ما تعملش في زاوية، ده كان إعلان عام. مش عايزين حياتنا تبقى حياة في زاوية، ما تخلوش حياتنا تبقى مستخبية في زاوية. ومش معنى إن النتائج مش بتبان النهاردة مش معنى كده إنها مش هتحصل بكرة. إحنا بنزهق بسرعة قوي، سواء كان عند الواحد سنة أو 80 سنة، إحنا بنزهق بسرعة. اسمعوا مكتوب إيه في عدد 27، أتؤمن أيها الملك أغريباس بالأنبياء؟ أنا أعلم أنك تؤمن. فقال أغريباس لبولس بقليل تقنعني أن أصير مسيحيا. بصوا رد بولس إيه، كنت أصلي إلى الله أنه بقليل وبكثير ليس أنت فقط بل أيضا جميع الذين يسمعونني اليوم يصيرون هكذا كما أنا ما خلا هذه القيود. واضح يا جلالة الملك أغرباس إني مش عايزك تبقى مسجون زي، لكن أصلي إنك تحصل على الخلاص المجيد زي ده اللي هو عايزه. لما نبدأ نطلب من الله حياة بالشكل ده، هنبدأ نشوف استجابة من الله بصورة مرئية زي كده. خلونا نطلب من الله حياة تخبر عن عمله فينا. فكروا في حاجتين. أولا، عايزك تفكر في حاجة الله اداك فيها نعمة بالفعل علشان تظهر فيها الكلمة. ممكن يكونوا أعضاء أسرتك أو زمايلك في الشغل، واشكر الله على تحركه الأولي في حياتك اللي بيسمح إن الناس يشوفوك. الجزء الثاني، وأنا حاسس إن الله كلمك النهاردة في مجال في حياتك الرب أعلن لك إنك مش بتعلن فيه عن كلمته. خلونا نطلب من الله يدينا حياة، يدينا طرق محددة تعلن عن عمل المسيح فينا.